أنا سعيد يا أحبائنا، ربنا يدينا فرصة تاني فيها نجتمع حوالين الكلمة ونحاول نتعلم مع بعض بعض الأمور اللي بتجاوب على صرخة واحد شاعر بالألم وبيقول من ينقذني من؟ وإحنا عارفين أنه هذه الصرخة كانت صرخة شخص مخلص كان يريد أن يفعل الحسنى لكنه لم يستطع، فكانت في النهاية بعد صراع مؤلم قال ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. قد نختلف في أسباب صرختنا، لكن الأحباء اختاروا هذا الشعار وأنا مرتاح له، وعايز أقول أنه خلونا نعتبرها صرخة شخص مخلص نفسه يعيش حياة أفضل وبيدور مش على شيء لكن بيدور على شخص ينقذه ويطلعه من الوضع اللي هو فيه. هو جاوب وقال أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، فالرب يسوع له المجد، هو هذا الشخص الذي سيخرجنا من هذه الحالة. لكن الرب يسوع عنده قواعد، عنده طريقة بها ينقذ الشخص، فمرات كثيرة بنصرخ له وعارفين انه هو اللي هيخلصنا وهو اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه، لكن غالبا بنكون متربسين على طريقة معينة غير اللي هو عايز يستعملها. فان شاء الله في هذه الفرص الرب يدينا نعمة يكشف لنا شوية عن الطريقة اللي الرب يسوع بيحب يشتغل بيها واللي لازم احنا نخضع ليها، مش نلزمه انه هو يخلصنا بالطريقة اللي احنا عايزينها. امين. الحاجة التانية اللي حابب اقولها في البداية، ارجوكم اي كلام هقوله ارجو ان لا يفهم اني اذا كان الكلام يعني في شيء من يعني العتاب ان انا بستثني نفسي من هذا العتاب، لكن انا جاي معاكم قدام كلمة الله عايزين الرب يعاتبنا كلنا ويعلمنا كلنا، فاذا كنت بقول شيء ارجو ان لا يفهم اني اتكلم من منطقة اعلى، لكننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. انا اعاني مثلكم واصرخ معكم نفس الصرخة وأطلب من الرب أن يجعلني مسيحيا أفضل ومختلف. عشان كده الأفكار اللي بطرحها هي أفكار ليست من متكلم إلى سامعين، لكن هي أفكار من الرب لنا جميعا، بنحاول نفكر فيها مع بعض ونتعلم من خلالها مع بعض، وممكن ما كنش يعني صحيح في كل شيء، راجعني وفكر وراجع الكلام اللي أنا بقوله وفكر فيه وقيسه على كلمة الله، لكن هي محاولة ان احنا نفكر مع بعض ونصلي مع بعض لعل الرب يغيرنا ويجعلنا افضل. امين. طيب دي المقدمة نمرة 2. المقدمة نمرة 3، انا مراتي كتير بتحذرني من المقدمات الطويلة بس الحمد لله هي مش هنا فاقدر اقول مقدمات براحتي. المقدمة الثالثة، انا من سنين طويلة بصرخ وبنادي وبقول ان احنا كمسيحيين محتاجين ان احنا نبقى مسيحيين بحق وحقيقي، وانه مشكلتنا ان احنا بنتكلم اكتر ما احنا بنعيش. بس اليومين دول وبعد سنة عدت على مصر انكشفت فيها اشياء كثيرة وبنشعر بالخطر بصراحة، في نفس الوقت بنشعر بالشوق والامل ان ربنا يعمل حاجة في بلدنا. اعتقد انه جه الوقت الحاسم ان احنا نكون افضل علشان ربنا يستخدمنا، وكتير بقول ان كنا لم نعبر ازمتنا فكيف نعبر الاخرين ازمتهم، وان كنا نحن لم نرتقي اخلاقيا فكيف نستذنب المجتمع بسبب فساده وفشله الاخلاقي. انا اعتقد ان احنا الموضوع ما بقيش اختيار لكن بقي التزام دلوقتي ان احنا ناخد الموضوع بجدية، لازم نكون مسيحيين افضل إذا كنا نريد أن الله يستخدمنا لبركة شعبنا. أمين. خلاص ما عنديش مقدمات تاني، لكن بس حابب أقول أنه الأيام اللي احنا فيها حرجة، ما ينفعش فيها الهزار، ما ينفعش فيها الدلع اللي كنا بنتدلعه في السنين اللي فاتت، ما ينفعش نستمر كمان زي ما كنا، لكن لازم ربنا يعمل تغيير فينا قبل ما يعمل تغيير بينا. الواقع اللي انكشف في السنة الأخيرة، واسمحوا لي أقوله بكل خجل، أن كل ما يعاني منه المجتمع من أمراض أخلاقية موجود فينا كمسيحيين، وإذا ما كناش نتوب ونتغير إزاي نحلم أن ربنا يغير بينا ويستخدمنا بركة للمجتمع اللي احنا فيه. أعتقد أنه كده دخلنا للموضوع بتاعنا. الموضوع بصراحة وببساطة هو هذه الصرخة، أنه عندنا تضاد بين رغباتنا، رغباتنا المقدسة أن احنا نعيش حياة مسيحية صح، ومعها أيضا حجم أنشطتنا الكنسية. فنحن في السنوات الأخيرة، أقدر أقول مثلا في 20-30 سنة الأخيرة، ربما لم تشهد كنائسنا وبلادنا حجم نشاط زي اللي شفناه في السنوات اللي فاتت. ولما أقول نشاط مسيحي أقصد مثلا اجتماعات العبادة في كل الطوائف، أقصد الترانيم والنشاط الرهيب في الترانيم، أقصد العظات والوعاظ، أقصد انتشار التعليم، قنوات الفضائية. ففي 20-30 سنة الأخيرة حجم النشاط رهيب، النشاط المسيحي، حجم الأشواق أنا أثق فيه أنه هو كبير. الأمر الثالث التعليم، أنا لا أعتقد أنه توفرت فرص للناس أنها تعرف زي النهاردة، النهاردة تدخل على الإنترنت تسمع اللي نفسك فيه وتقرأ اللي نفسك فيه. فعندنا تعليم كتير، عندنا أشواق، عندنا أنشطة بدرجة غير مسبوقة في عالمنا المسيحي المصري. لكن من ناحية تانية هناك انحدار أخلاقي على مستوى القادة وعلى مستوى القاعدة، لا يتناسب أبدا مع الثلاث حاجات اللي أنا قلتها. وده يمثل صدمة ويمثل شيء ينبغي أن يوقفنا ويخلينا نفكر، هو إحنا إيه اللي بيحصل؟ إحنا رايحين فين؟ وأعتقد أنه الجانب الثاني اللي أشرت إليه، لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة لأنه مؤلم، لكن الواقع بيقول كده. على مستوى الأخلاقيات مثلا الجنسية، على مستوى العلاقات، على مستوى الصراعات بين القادة وبين الناس حتى فيما يسمى خدمة، كل هذا يجعلنا نشعر بأننا بيننا وبين المسيح مسافة كبيرة. احنا فين نتغير إلى تلك الصورة عينها؟ فين مشابهين صورة ابنه؟ فين كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا؟ فأعتقد أنها نقطة بداية مهمة. تعالوا مع بعض نقر بهذا التباين، نقر بهذا التناقض. أمين. إذا لم نقر بالمرض لا أمل في أي علاج أو شفاء. هذا التناقض اللي احنا بنعيشه له أسباب كثيرة، هنطرح منها في هذه الفرص سبب ومنهج للعلاج ربما يجيب عن هذه الصرخة، من ينقذني من هذا الوضع، هذا التضاد بين ما أعلم وما أعمل، هذا التضاد بين ما أشتاق وما أعيش، هذا التضاد بين ما أسمع وما أرى، من ينقذنا من هذه الحالة، من هذه الازدواجية؟ هطرح سبب وأطرح منهج للعلاج، وليس كل العلاج لكن مجرد زي ما بقول سبب ومنهج. السبب من وجهة نظري هو أن الخرافة تتربص بنا في كل العصور، الخرافة تتربص بنا في كل العصور، ونحن كثيرا لا ندري أننا سقطنا ضحايا لبعض الخرافات دون أن ندري. إخوتي الأحباء، عندما استيقظ لوثر كان استيقاظه على خرافة عاشت وعشعشت وسادت وسيطرت على أذهان أحبائه وشعبه وناسه، والخرافة كانت تمسك بقوة بالناس والناس لا تدري، حتى أنه قال قولته الشهيرة جدا التي أرجو أن لا ننساها: الخرافة إمبراطور خبيث يستعبد الناس بقسوة، لكن الناس سعداء بسيادته، لكن الناس سعداء بسيادته. إخوتي الأحباء، أقدر أقول ثقافتنا أضافت شيئا يجعل الخرافة تنتشر أكثر. ثقافتنا، أقصد أسلوب تربيتنا في مدارسنا وفي كنائسنا، غيب تماما ما يسمى العقل النقدي، أي العقل الذي يفحص وينقد. والعقل النقدي هو فضيلة مسيحية بحتة قبل أن يكون أي شيء. أقول مرة أخرى، هو فضيلة مسيحية بحتة. لقد مكث الرسول بولس 3 أسابيع مع مؤمن ترسالونيكي، وبعد أن تركهم أرسل إليهم رسالة يقول لهم: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. والرسول يوحنا كتب رسالته إلى أولاد، كان هناك أولاد ممن يكتب إليهم، وقال لهم: يا أولادي لا تصدقوا كل روح، لكن امتحنوا الأرواح. إخوتي الأحباء، العجيب أن بولس عندما قال امتحنوا كل شيء ما قالهاش بخصوص ناكل إيه ونشرب إيه ونعيش إزاي ونسلك إيه ونقول إيه، لكن قال لا تطفئ الروح، لا تحتقر النبوات، لكن امتحنوا كل شيء. إذن كان يقصد امتحان النبوات، امتحان ما أنت تسمع من تعاليم، لأنه كان يعرف أن الخرافة تتربص بنا وتمسك بنا. أوضح الحكاية دي بحكاية، يمكن الحكاية بتكون أثبت. كنت الشهر الماضي في أكسفورد أتمشى في شوارعها وأرى جامعتها العريقة الجميلة، ومن زار هذه المدينة يعلم أن أشهر كنيسة فيها كنيسة اسمها كنيسة المسيح. ولهذه الكنيسة قصة، أنه في سنة 680 كانت هناك إنسانة نبيلة مؤمنة اسمها فريد وايز أو فرايد وايز، قررت أنها تترهبن، وأبوها كان ملك مقاطعة، اشترى لها قطعة أرض، ومن هنا بدأت أكسفورد، وبنى لها دير وتبعتها بعض بنات العائلات الأرستقراطية. وكانت هذه المرأة تخدم مجتمع الفقراء الذين حولها. أنا أعتقد أنها كانت تخدم خدمة أمينة، لكن زي ما بقول الخرافة تتربص بنا. بسرعة ابتدأ يشاع عنها أشياء كثيرة، منها مثلا بعد موت أبيها حاول ملك أن يرجعها إلى الوثنية فأرسل جيشا، يقال أنها ضربت الجيش بالعمى ثم فتحت عيون هذا الجيش فآمنوا. قصة تشبه حاجة في العهد القديم وأليشع. مع مرور الأيام ودخول أوروبا إلى العصور المظلمة ابتدأ يبنى لها ضريح ضخم جدا، وأصبح يعني الناس يزورونها من كل صوب وحد، وأصبح الضريح ده يضر أرباحا هائلة، وامتزجت الخرافة بالحقيقة. حتى جاء الإصلاح، ففي 1525 البروتستانت المتعصبين هدموا الضريح ودفنوا عظامها بطريقة عادية، وغيروا اسم الكنيسة من كنيسة فرايد وايز أو فريد وايز إلى كنيسة المسيح. لكن بعد 25 سنة جاءت الملكة ميري تيودور، ودي كانت ملكة كاثوليكية متعصبة، وأمرت بإعادة بناء الضريح وتغيير اسم الكنيسة مرة أخرى وإخراج عظام شهيدة بروتستانتية ودفنها في روث البهائم. لكن رجلا حكيما عاقلا، أنا حكيت الحكاية دي عشان أوصل للنقطة دي، أخذ عظام، لم يخضع لقرار الملكة، وأخذ عظام المرأتين ووضعهما في كيس من الحرير ودفنهما في ضريح واحد حتى لا يستطيع أحد أنه يميزهم. وكتب على شاهد القبر عبارة أنا أراها تلخص تاريخنا المسيحي، كتب هنا ترقد الخرافة مع الديانة، هنا ترقد الخرافة مع الديانة. وإلى اليوم يا إخوتي الأحباء، حيثما تأتي لتسمع كلمة الله أرجوك تذكر أن الخرافة إمبراطور خبيث يتغلغل ويخلط دائما الحقيقة بشيء من الخرافة. وعلى السامع أن يجاهد ويصرخ إلى الله ويكافح لكي يفصل الخرافة عن الديانة أو الخرافة عن الحقيقة. مهمة مش سهلة، لكن كل من يريد خلاص نفسه وكل من يريد فعلا أن يعيش حياة مسيحية صحيحة لابد من هذه المعاناة. هقول تاني، لابد من هذه المعاناة، معاناة الامتحان، معاناة التفكير، معاناة الصراخ إلى الله، يا رب ما هو حقيقي وما هو زائف، ما هو الذي من الله وما هو الذي من الناس. اقرأ معايا من فضلك هذه العبارات في رسالة تيموثاوس الأولى اللي بتؤكد هذا الفكر، وانطلق منها إلى بعض الأفكار. في تيموثاوس الأولى أصحاح 1:3 بيقول بولس لتيموثاوس: كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس، إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر. لاحظ 4، بولس مشغول، أول ما يكتب بيقول أنا سايبك تيموثاوس في أفسس علشان تقول للناس وتوصي الناس أن لا يصغوا إلى خرافات. إذن كان الرسول بولس يتوقع أن الإخوة في أفسس سيسمعوا خرافات. حد مذاكر يقدر يستنتج الخرافات دي اللي هيسمعوها إخوة أفسس هيسمعوها منين؟ من مين؟ اللي مذاكر يعرف أنه في أعمال 20 بولس استدعى قصوص كنيسة أفسس وقال لهم خبرا مزعجا كان ينبغي أن يبكيهم، لكنهم لم يبكوا للأسف. قال لهم: ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. ومن هنا تنشأ الخرافة. يا بولس اللي عولك الهم قبل وفاتك يقول أن المؤمنين للأسف يصغون إلى خرافات. وخدمة تيموثاوس اللي بولس قال عنه ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص إلا تيموثاوس، لأن الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم. يوصي تيموثاوس أن يوصي الإخوة أن يحترسوا من أن لا يصغوا إلى خرافات. طيب والغاية إيه أنه ما نصغيش إلى خرافات؟ وهنا برضو ممكن أي واحد من حقه يسألني أنت قصدك إيه؟ أنت عايز إيه بالضبط؟ عايز ايه يعني؟ عايز تحذرنا من ايه؟ انا احذر من بعض الخرافات، لكن الغاية من التحذير هو الاتي. اما غاية الوصية 5 فهي نفسنا ربنا يوصلنا لثلاث حاجات، اقراهم معايا وقول امين. المحبة من قلب طاهر، نحب ربنا يا رب اعني، ونحب بعض من قلب يا مفيش دوافع غلط، مفيش غاية غلط، أحب من قلب طاهر. يا رب اكرمني من فضلك، صلي معايا الصلاة دي، اكرمني يا رب، نفسي أبقى الماتيور ده، نفسي أبقى الشخص فعلا المحترم ده اللي لما أحبك أو أحب الناس من قلب طاهر. لا اسمع كمان غاية الوصية ان احنا ما نسمعش خرافات، علشان ربنا يوصلنا الى حالة رائعة من السلام الداخلي الناتجة عن ضمير صالح. يا لما أقعد في النور، في النور، في النور، نور حضرة الله، لا أجد ضميري المستثار والعامل في محضر الله يشتكي علي بشيء. خالص نظيف. يا لو وصلت للضمير الصالح. إخوتي الأحباء، لم يكن عند يعقوب ضمير صالح، فجاءته ملائكة السماء، جيشين من الملائكة، ما قدروش يطمنوه. إذا ضاع ضميرك الصالح، ولا كل ملائكة السماء هتعرف تطمنك، ولو حصلت معك معجزات من هنا للصبح عمرك ما هتطمن. لكن لو الضمير صالح وصابح بكرة إعدام، كان بطرس نائما وكان بولس وسيلة سبحان الله. يا رب إن كل مرادي في هذه الحياة أن أرتقي فأكون أحب من قلب طاهر وضمير، نفسي أوصل للضمير الصالح، مش خايف، مش حاجة بتشتكي علي جواي، ده وأنا قاعد في النور، نور محضر الله. لكن الحاجة الثالثة، وإيمان بلا رياء، جوه زي بره. أتمنى من قلبي أن الرب يوصلنا. أنتقل بسرعة إلا أنا عايز أوصله الليلة بالذات، إيه الخرافات اللي عايزين لا نصغي إليها؟ هقول يا أحبائي، أنا أقدر المعاناة، معاناة أشخاص بيصرخوا بيقولوا من ينقذني، من نفسي أطلع، نفسي أتغير، بس مش قادر. هقول لك حبيبي، هناك أشياء كثيرة، أشياء ترتبط بيك، أشياء لا ترتبط بيك، أشياء ترتبط بالتعليم، لكن تركيزي في هذا المساء على أن هناك بعض الخرافات التي عشنا فيها وصدقناها هي التي أدت بنا إلى هذه الحالة التي نحن فيها، أننا لا نعيش ما نعرف ولا نصل إلى المستوى الذي نشتاق إليه. من ضمن هذه الخرافات أبدأ اليوم بخرافة أسميها خرافة الخلاص الفجائي الذي حدث بالصدفة. لمدة عشرات السنين وتأثرا بالثقافة الأمريكية البروتستانتية، رسم لنا مشروع الخلاص في النهضات وفي الفرص الكرازية وفي المؤتمرات أنه يحدث بهذه الطريقة. شخص ماشي بالصدفة لاجتماع بالصدفة، دخل الاجتماع بالصدفة، لواعظ بالصدفة بيقول يسوع بيحبك، قوم راح الراجل خلص. يا سلام، بسيطة جدا، very simple. هو الراجل ما كانش قاصد، يعني لا سمح الله، يعني هو ما قصدش، هو ما نواش، هو ما كانش الموضوع في مخه، هو بالصدفة سمع ان يسوع بيحبك، فالراجل صدق وكانت النتيجة ان هو خلص. اسمحوا لي اخوتي بجرأة اقول ان هذه خرافة. على قدر فهمي لتعليم الرسائل ولدراسة الأناجيل وسفر الأعمال، على قد ما أنا فاهم وعلى قد ما شفت وعلى قد ما اختبرت وعلى قد ما رأيت في الواقع، لا أرى أن هذا الأمر يحدث. وخلوني أبدأ بالرسائل ثم أنتقل لسفر الأعمال وأختم بالأناجيل. هذا الأمر غير حقيقي، لأن الكتاب يعلمنا أن هذا الخلاص، هذا الخلاص الذي به يتغير الشخص من فاجر إلى قديس، من فاجر إلى قديس، لا يحدث في لحظة ولا يحدث كمعجزة. هناك عنصر معجزي بلا شك فيه ومعجزات كثيرة، لكن هناك عمل طويل للروح القدس يسبقه وعمل أطول للروح القدس يلحقه. إن المسألة ظهرت، إن المسألة لمعت في لحظة، لكن قبل هذه اللحظة كان هناك عمل طويل جدا اسمه تقديس الروح، وبعد هذه اللحظة هناك عمل أطول اسمه تجديد الروح. نحن خلطنا الأمور واعتبرنا أن المسألة كلها هي لحظة، وفي هذه اللحظة يتحول الفاجر إلى قديس. وبالطبع هتكلم عن النتائج النفسية لهذا الأمر، لكن مبدئيا أقول أن البعض يعيش إحباطا مريرا ويعيش مشكلة حقيقية نفسية، لأنه لا يرى نفسه أنه تغير، بس بيسمع حواليه أنه التغيير كله حصل في لحظة، وأنا الحقيقة ما حصلش معايا وأنا بعاني جدا وأنا ما بقيتش قديس، فغالبا غالبا أنا مش مؤمن، أو بقى أنا كتب علي أني أكون المؤمن اللي اسمه بين قوسين مؤمن جسدي، أو مؤمن كده ضعيف وأعيش طول عمري مكتوب عليا الليبل ده مؤمن ضعيف. لأنه لو كنت هتغير كنت تغير، ما هو الناس أهو، الناس بيقولوا وبيشهدوا أنه كان فاجر وفجأة بإيه قديس، وأنا ما حصلش معايا الكلام ده. خليني أشرح الآيات دي بسرعة علشان نعرف أن قبل هذه اللحظة هناك لحظة، أنا لا أنكر أن هناك لحظة، لكن هذه اللحظة ليست هي بداية العمل ولا هي نهاية العمل. هذه اللحظة تسبقها سنوات من عمل للروح القدس اسمه تقديس الروح، وتلحقها بقية العمر لعمل آخر اسمه تجديد الروح. وأنا أتعجب ليه سموا الخلاص تجديد، في حين أنه التجديد عمل يستمر طول العمر ولا يشير أبدا إلى لحظة معينة. أقرأ مع حضراتكم آيتين. الآية الأولانية في رسالة تسالونيك الثانية أصحاح 2 عدد 13، تسالونيك الثانية 2:13، الرسول يقول: وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص. بص الطريقة كيف تمم الله هذا الاختيار عندما اختارنا للخلاص. يقول: بتقديس الروح وتصديق الحق. بتقديس الروح وتصديق الحق. إذن كانت هناك عملية اسمها تقديس الروح، انتهت هذه العملية المباركة بعملية أخرى اسمها تصديق الحق، وعندما صدقنا الحق انفجر النور، والله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا. الآية الثانية وبعدين أشرح أكثر، بطرس الأولى أصحاح 1، رسول بطرس، نشكر الله أنه مر بولس ومر بطرس علشان يكون التعليم لا ينسب ظلما إلى واحد من الرسل. بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول يقول عدد 3، أو نقرأ من عدد 1 الجزء الأخير: المختارين عن المؤمنين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. البعض اعتبر لطاعة ورش دم يسوع المسيح، أو لطاعتنا نحن التي تجعلنا نتمتع بامتياز رش دم يسوع المسيح، سواء هذه أو تلك. لقد أتي بنا إلى هذه الدائرة المباركة التي فيها يرش علينا الدم عن طريق عملية اسمها تقديس الروح للطاعة، هي التي أدت إلى الطاعة وقبول رش دم يسوع المسيح. ما هو تقديس الروح للطاعة؟ هو في أجمل صوره تلك الصورة البديعة في أول صفحة في الكتاب المقدس: كانت الأرض خربة وخالية، خربة وخالية، خربة بلا شكل، خالية بلا ملء بلا معنى، ضياع وفراغ، خربة وخالية. بس عارفين الكلمة اللي بعديها مباشرة إيه؟ كانت الأرض خربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه. وظل روح الله يرف حتى أتت الكلمة وقال الله ليكن نور فكان نور. روح الله يرف، روح الله الذي يقينا جاء إلى العالم بعد ارتفاع المسيح وهو في العالم، ويقول عنه يسوع أنه متى جاء ذاك ومكث في العالم وأقام في العالم من خلال الكنيسة فهو يبكت، يعلن الحجة والدينونة على هذا العالم، على خطية وعلى بر وعلى دينونة. روح الله الذي يلاحق كل إنسان وهو في خطايا وهو في بعده عن الله. إخوتي الأحباء، كان لي شرف الالتقاء بأشخاص بعيدين كل البعد عن المسيح وعن المسيحية، وكنت أحيانا أسألهم في لحظات معينة من أعمال العناية الغريبة التي تحدث معك، هل سمعت صوتا يهمث إليك؟ وكانوا دائما يجيبون بالقول نعم. إني أؤمن أن روح الله يلاحق كل إنسان يرف. شبه واحد تشبيه جميل وقال إذا أردنا أن نقطع حجرا من جبل لنجعله حجرا مقدسا في هيكل، فنحن في البداية نعلم هذا الحجر، يعلم عليه وبعدين يبدأ يخبط 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 لغاية ما في لحظة معينة يخرج هذا الحجر. هذه العملية هي عملية صراع وجهاد. قال عنه الرب مرة أخرى في تكوين 6 عبارة جميلة: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لتكن أيامه 120. مش أنه يعيش 120 سنة يعني بالأعمار، لأنه بعد كده عاشوا أكثر من كده، لكن اللي بقيله عندي 120 سنة هي المدة التي كرز فيها نوح من ساعة ما جه القرار بالإهلاك لغاية ما جه الطوفان فعلا، كانت حين كانت أناط الله تنتظر، حين كان الفلك يبنى، كانت هذه الفترة 120 سنة. في هذه الفترة كان روح الله بيعمل إيه؟ يدين. يدين يعني يدين struggle في الإنجليزية، يجاهد مع كل إنسان. الأمر ده مش ينفعك، الوضع ده غلط اللي انت فيه، ضمائرهم تبكتهم أكيد بعمل روح الله، هذه العلاقة نجسة، هذا الأمر لا يحل لك، هذه الخطية ستدمر حياتك، هذه الأصوات يقينا وراءها عمل روح الله. روح الله يرف، روح الله يجاهد، روح الله يقدس. المشكلة في الكلمة هي كلمة تقديس مرتبطة في ذهننا دايما بالعزل والتخصيص، وهناك تقديس للآب، أيها الآب قدسهم في حقك، هذا يتم بعد الإيمان، وهناك تقديس للابن أيضا، يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه، لكن هناك تقديس للروح يجري فينا قبل مجيئنا للمسيح ويستمر طول العمر حتى نقبل إشراقة النور ونصدق الحق. لكن بعد ما بنيجي، احنا بنيجي اسمحوا لي أقول بعبلنا، بنيجي بالباكج، بنيجي بالشخصية بتاعتنا التعبانة اللي تشوهت وتجرحت وتألمت وحصل فيها اللي حصل، وأشرق النور وسكن الروح القدس، لكن هنا تبدأ عملية جديدة للروح القدس أيضا. إذا كانت العملية الأولى تقديس بمعنى عزل وتخصيص، كلمة تقديس يعني عزل وتخصيص، فالعملية الثانية هي عملية تجديد. وتجديد أي تقديم كل يوم نسخة جديدة، كل يوم يعمل مني طبعة جديدة بسبب ما يعمل. وعن التجديد نقرأ في رسالة تيتوس أصحاح 3، بيوصف حالة أخلاقية مرعبة كان فيها الكريتيون بسبب الثقافة بتاعتهم والخلفية بتاعتهم، لكن بيقول بعديها في أصحاح 3 عدد 4: ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته، عمل إيه؟ خلص. بص العبارة اللي جاية دي من فضلك: بغسل الميلاد الثاني. هي دي اللحظة، دي لحظة، لكن القصة ما خلصتش عند غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. كل اللاهوتيين اللي شرحوا هذه الآية قالوا إن الغسل مرة لكن التجديد مستمر طول العمر، تجديد الروح القدس. عندما نتجاهل تقديس الروح الذي سبق العزل والتخصيص، وبلا شك إذا كان قعد يعزل ويخصص فيا وأنا خاطي، هل يكف عن هذا العمل بعد إيماني؟ لازال يحيطني ولازال يلاحقني ولازال يكرس أكثر وأكثر عملية تقديسي، عزلي وتخصيصي عن هذا، عزلي وتخصيصي لله، عزلي عن العالم وتخصيصي لله. التجديد، تجديد الروح القدس عملية عظيمة، يعمل فيها شفاء، يعمل فيها بناء، يعمل فيها تغيير أفكار، تغيير معتقدات. لما يقول لنا مثلا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تجاوبي مع عمل روح الله في داخلي لكي يجدد أفكاري ومعتقداتي. إذا وضعنا في اعتبارنا النقطتين دول، إنه كان في تقديس وكمان في تجديد، يتشال من مخي حكاية إنه في لحظة يصبح الفاجر قديس وكل شيء يبقى مية مية وكل شيء يبقى تمام. لا يا أحبائي، الواقع ربنا عمل معايا مجهود كبير حتى يأتي بي إلى هذه اللحظة، وسيظل يعمل فيا مجهود أكبر لكي يصل بي إلى تلك الصورة عينها. عملية الاستسهال والتفكير السحري في هذا الأمر أنا لا أجدها في تعليم الرسائل. أروح بسرعة لسفر الأعمال وأقدم مثال أو مثالين. في سفر الأعمال أصحاح 8 عندنا مثالين غاية في الجمال الحقيقة. المثال الأول عن شخص أهو ده فعلا اللي آمن بالصدفة. الراجل ده كان قاعد في مدينة السامرة في أمان الله، لا بال لا على عليه ولا على باله أنه هو يخلص، هو قاعد مستمتع بحياته، كان يدهش شعب سامرة، وكان الناس يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين أنه شيء عظيم، وهو مستمتع جدا بالحكاية دي ومبسوط. وبعدين فجأة لقي أنه فيلبس جي بيعمل آيات أعظم من اللي هو بيعمله. كتاب بيقول عنه أن هذا الرجل في عدد 10 كان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا فيلبس آمنوا. بعدين الكتاب يقول في عدد 13 وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. هذا الرجل انبهر وصدق وآمن واعتمد ودخل إلى الكنيسة. وإحنا عارفين بقية قصته، أنه لما بطرس ويوحنا جم أعلنوا هذا الإعلان الخطير أنه في مرارة المر ورباط الظلم. كان ليه قد إيه في الكنيسة معرفش، وصل لأنهي مركز في الكنيسة معرفش، هل كان له دور قيادي لا أستبعد، بل ربما أكاد أجزم بسبب نوعية شخصيته، لكن الحقيقة أن هذا الرجل لم يخلص. في نفس الأصحاح الكتاب كان حريص أنه يدينا مثال تاني تكتشف أنه لا يمكن يكون خلص بالصدفة، ولا يمكن أنه يكون بداية العمل ونهاية العمل هي لقاء فيلبس به. لكن يقول لنا الكتاب عن الخصي الحبشي في عدد نفس الأصحاح عدد 27 إذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، هذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد. إيه اللي جابوا الأورشليم ليسجد؟ إيه اللي حركوا أنه يقطع هذه المسافة الطويلة؟ أوعى تقول لي من فضلك أنه جاي يأدي فرضه بس. أعتقد أن الأمر بالنسبة له أعمق من مجرد أنه هو يؤدي فرض. ليه؟ هقول، لكن أقول أول اعتقادي أن هذا الرجل كان عنده عطش روحي غير عادي، كانت عنده أشواق إلى الله غير عادية. من الذي خلق هذه الأشواق ومن الذي خلق هذا العطش في قلب هذا الرجل؟ هو الروح القدس. وذهب إلى أورشليم وكان يسوع قد أصدر قراره، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، فلم يعد هذا البيت بيت أبي ولم يعد بيت الصلاة. وعاد الرجل وهو عطشان، بل ربما عطشه أعمق. والذي يؤكد أنه لم يأتي ليؤدي فرضا وينجز عملا يريح بضميره أنه هو راجع في مركبته كان يقرأ، كان يبحث عن الحل. وإخوتي الأحباء أرجوكم من غير ما نكون بنفكر بطريقة، يعني هل تعتقدوا أنها صدفة أنه يقرأ سفر إشعياء؟ وهل تعتقدوا أنها صدفة أنه يقرأ هذا الجزء في سفر إشعياء عن الشاة التي تساق إلى الذبح والنعجة الصامتة أمام جزيها؟ كلا أحبائي، لكن هذا الرجل تجاوب مع عمل روح الله فيه، فتجاوب روح الله معه أكثر وقاده إلى هذا الجزء العظيم. بل بالعكس، ده مش بس قاده إلى هذا الجزء، لكن أتى إليه بخاتم الله شخصيا لكي يفسر له ما يقرأ. ويقول الكتاب، قال له: كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ صعد إليه، ابتدى يشرح له، كلمه عن يسوع، فآمن ومضى في طريقه فرحا. ومن هناك ابتدأ هذا الرجل رحلته مع المسيح. هذا الرجل كان له قصة في البحث عن الله والتجاوب مع عمل روح الله. إني أعتقد أن الخلاص لا يحصل عليه، صحيح هو بالنعمة، لكنه بالنعمة لمن يطلبونه، وليس خلاص بالصدفة. وجدت من الذين لم يطلبونني لا تعني أبدا أنه قبل أن يطلب الشخص المسيح لم يكن هناك عمل يقوده إلى هذا الطلب، لكن كان يقابل بين اليهود والأمم، اليهود الذين للأسف الشديد كانوا يتصورون أنهم يطلبون الله، وإذ هم يسعون في أثر ناموس البر لم يدركوا البر. لكن الأمم الذين لم يسعوا في أثر ناموس البر وجدهم الله وخلصهم الله، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن في قلوبهم عمل عميق جدا لروح الله كان يجعلهم يصرخوا طالبين رحمة وطالبين معرفة الله. سفر الأعمال مليان بالقصص التي تؤكد هذا الفكر، لكن أنا عايز أوصل بسرعة لدليل من الإنجيل، وبعدين نشوف إحنا نستفيد إيه من هذا الفكر في تطبيق العمل علينا. بص معايا في إنجيل يوحنا، أول تلاميذ التقاهم المسيح. أرجوك انسى اللي أنت تعلمته عن الخلاص وإزاي تخلص، واعتبر نفسك لأول مرة بتقرأ إنجيل يوحنا. بتقرأ، وبعد ما تقرأ أصحاح 1 و2 و3، قل لي كيف يخلص الإنسان، أو أجبني عن سؤال أكثر تحديدا: هل الذين التقى بهم المسيح وصاروا تلاميذه كانت بداية العمل الإلهي فيهم هو هذا اللقاء، أم كان هناك شيء قبل لقائهم بالمسيح؟ أول اثنين قابلهم المسيح كان يوحنا وأندراوس، كانوا ماشيين مع المعمدان. المعمدان جه قبل الرب يسوع بحوالي 6 شهور. تعرفوا على المعمدان إمتى؟ قول مثلا بعد شهر من خدمته، يعني كان ليهم حوالي 4-5 شهور مع المعمدان. ليه بيتبعوا المعمدان؟ عايزين ايه من المعمدان؟ انهم يبحثون عن خلاص نفوسهم، انهم يشتاقون الى معرفة الله، انهم يريدون شيئا بعيدا عن هذا الطقس الميت في اليهودية، انهم استشعروا ما قاله المسيح بعد هذا: ان هذا الشعب يكرمني بشفتي، اما قلبه فمبتعد عني بعيد. انهم رفضوا هذا الزيف والخداع الذي في الفريسيين. من الذي وعظهم؟ من الذي علمهم؟ لا احد، لم يكن هناك معلم واضح يقودهم الى هذا. لكن كان في شعور عميق في قلوبهم ان كل اللي حاصل حواليهم زيف وخداع. اول ما شافوا المعمدان التصقوا به وابتدأوا يستمعوا اليه رسالة التوبة، لكن لم يزل هناك عطش الى شيء اعمق. حتى في يوم من الأيام رأى المعمدان يسوع فقال: هوذا حمل الله، فتركه التلميذان وتبعاه يسوع. خذوا بالكم من اللقاء ده من فضلكم. يسوع ماشي قدام وهم ماشيين وراء. التفت يسوع ونظرهما يتبعان، قال لهما: ماذا تطلبان؟ عايزين ايه؟ قالوا: مش عايزين حاجة. لا، عايزين ونص، عايزين ونص، مش حاجة مش عايزين حاجة. يا معلم أين تمكث؟ كانت الساعة 10، يعني حوالي 4 بعد الظهر. فمكث عنده ذلك اليوم، أي بيته معاه، يا معلم نحن نشعر بالعطش وبالشوق لحياة أفضل. هذا العطش خلقه روح الله فيهم. خرجوا من عنده الاثنين وابتدوا رحلة جميلة. يقول الكتاب أنه مجرد ما خرجوا وجد أندراوس سمعان فقال له قد، بص التعبير ده، قد وجدنا مسيح. لما واحد يقول له واحد لقينا فلان يبقى معناها كان ايه؟ كنا بندور عليه، كنا بندور عليه، مش بالصدفة، مش بالصدفة. كان هناك عطش في قلوبنا إلى هذا الشخص، هذا العطش خلقه روح. قد وجدنا مسيح. لا بص القصة تكتمل أكثر يمكن وتتضح في فيلبس. فيلبس لقاه الرب يسوع قال له اتبعني. فيبدو كده أنه العملية أن فيلبس ما كانش ليه ماضي، لكن لما نكمل نشوف أنه كان ليه ماضي جميل. فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا، قالوش مسيح بقى المرة دي، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. هذا يعني أنهم كانوا يفتشون الكتب، يبحثون عن المسيح. فبقول له إحنا اللي كنا بندور عليه وجدنا. كان لهم رفقة بعضهم مع بعض، كان لهم لقاء أحدهم مع الآخر، كانوا الطيور فعلا على أشكالها تقع، كانوا يبحثون معا أي وقت وما الوقت ومن هو الشخص الذي سيشبع احتياجنا وعطشنا إلى الله. وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصر. نثنائيل واحد من هذه الزمرة المقدسة الذين كان روح الله يعمل فيهم. تتجسد في نثنائيل المبادئ التي أرجو أن يضع الله أمامنا في شخص لم يلتقي بعد بالمسيح، لسه ما قابلش المسيح ولسه ما أمنش به، لسه ما قابلهوش ولسه ما أمنش به. نثنائيل بكل عقل نقدي وبكل عقل يفحص الأمور يرد على فيلبس ويقول له أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس وهو يعرف صديقه تعالى وانظر. نثنائيل أنا أقدر الطرح اللي أنت بتطرحه أن الناصرة بلد مش كويس، بس آه يا نثنائيل لو رأيت هذا الشخص، وآه لو تعرفت عليه، آه لو وجدته، هتحس أن العطش اللي كان في قلوبنا كان عطش متجه إلى شخص نحلم به دون أن نراه. وعندما تراه يا نثنائيل أنت لن تقاوم، وستعرف أنه الشخص الصحيح الذي كنا نبحث عنه. تعال وانظر. فأتى نثنائيل وفيما هو آت إلى يسوع. اسمع العبارات دي من فضلك. يقول يسوع عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. هذه الكلمة خطيرة، ليست مجرد مدح ولا تعني أننا ثنائيل بلا عيوب، لكن أنا أعتقد بناء على مزمور 32 هو هذا الشخص الذي يعترف بخطاياه للرب ولا يكتم خطاياه، شخص اللي قال لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لكن أنا قلت أعترف للرب بذنبي. ليه تعترف وتخلص؟ قال علشان طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئة ولا في روحه. إنه أريد أن أتحرر من هذا العبء، أريد أن أعترف أنا تعبان من كتم الخطايا، وأريد أن أقر وأكشف نفسي وأكون بلا غش. قبل ما يعرف يسوع كان لا يتحمل نثنائيل عبء أن يظل كاتما خطاياه، فجلس تحت تينة. لا نعرف أين هذه التينة، هناك تحت تينة معينة في خلوة جميلة جلس نثنائيل وتحرر من ثقل رهيب ولم يكتم خطاياه وتخلص من الغش بأنه كشف نفسه واعترف لله. نثنائيل يسمع يسوع وهو بيقول هذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. ويبدو أن هذه كانت مشكلة أبوهم يعقوب الذي سئل وهو يغش، مين أنت؟ قال أنا عيسو. لكنه تحول إلى إسرائيل في اليوم الذي سئل فيه ما اسمك؟ قال يعقوب. بطلت الغش، تعبت من الغش، وحتى البركة اللي خدتها بالغش ما نفعتش وما طمنتش وما فرحتش. أنا هبقى عريان ومكشوف. ما اسمك؟ اسمي يعقوب. باركه هناك وغير اسمه إلى إسرائيل. أنا أعتقد أن الرب كان يقصد شيئا، أن هذا الرجل ليس فيه غش. هو بيقول كده، هذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. نسنائيل يقول له، مش متشكر على المجاملة اللطيفة، لكن لا، يقول له من أين تعرفني؟ بديع، من أين تعرفني؟ عقل مفكر وضمير حساس، عقل يبحث وضمير يفحص، عقله شغال وضميره شغال. إخوتي الأحباء، العقل الشغال والضمير الشغال استجابة لعمل روح الله. من أين تعرفني؟ فاجأه يسوع بهذه القنبلة، قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أوه أوه، لم يكن معي هناك إلا الله، أنا لم أكشف خطاياي إلا لله، تحت التينة لم يكن هناك شريك في الحديث. ولذلك بكل رهبة يعلن هذا الإعلان الخطير، يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. حتى إن يسوع نفسه فوجئ بهذا الإيمان البديع، فقال له، هل آمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم، وستكون حياتك هي سلسلة من التقدم من عظيم إلى أعظم. هؤلاء الرجال لم تكن البداية أبدا هذه النقطة. دولا التقوا بالمسيح، وثبت من لقائهم أنه قبل التقائهم بالمسيح كان لهم تاريخ في التعاملات مع الله. لكن بص اللي في أصحاح 2 بيقولوا الكتاب عنهم كلام غريب شوية. في عدد 11 يقول، هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذ. هم مش أمنوا قبل كده؟ ما كانوش أمنوا؟ أمنوا، لكن مرة تاني عمل إيه؟ تجدد الإيمان، آمن به تلاميذ. في نفس الأصحاح بص كده لقدام، عدد 22، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فعملوا إيه؟ فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. يعني رحلتهم بعد كده مع المسيح في حياته أو حتى بعد قيامته، رحلة الإيمان عمال يتزايد ويتجدد. يبقى قبل لقائهم كان هناك عمل، وبعد لقائهم العمل مستمر. واختزال القصة كلها في هذه اللحظة خرافة. لكن في الواقع في ناس كانت كل قضيتهم في هذه اللحظة في نفس الأصحاح، وده أصحاح عجيب شوية، بشوف فيه القصد الروح القدس أن يعمل هذه المقابلة. في هذا الأصحاح هناك أناس آمنوا لما رأوا الآيات التي صنع يسوع، بس عارفين الكتاب يقول عنهم إيه؟ لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه. عدد 23، آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه. الناس دول بالصدفة كانوا في العيد، بالصدفة شافوا معجزات يسوع، فلما شافوا المعجزات أمنوا، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه. ما كانش فيه الحرت والحفر، ما كانش فيه التغلغل العميق لسنين أو لأيام أو لشهور، وروح الله يعزل ويخصص، كانش فيه هذا العمل. عشان كده الناس دول يسوع لم يأتمنهم على نفسه. أخوتي الأحباء، إذا وضعنا في أذهاننا هذا الفكر، أن المسألة ليست مسألة لحظة، اللحظة مهمة، وأنا أعرف غلاوة هذه العبارة، معنى ما جاتش في الكتاب، هي عبارة يعني بروتستانتية غالية علينا، الخلاص في لحظة، وأنا لا أهدمها ولا أريدكم أن تتخلوا عنها أبدا، لكن إذا حابين يعني تبقوا عليها وتستعملوها، هناك شيء يحدث في لحظة، لكن هذه اللحظة هي تتويج لعمل استمر لسنوات طويلة، وهذه اللحظة هي بداية لعمل سيستمر باقي العمر. أرجوكم يا أخوتي الأحباء، لا تعتبروا أن دخول اجتماع وخروج من اجتماع بعد تسليم الحياة للمسيح سيجعل كل شيء رائع وكل شيء تمام وكل شيء في محله. إن تأثرنا في اجتماع فكريا وضميريا، إذا لم يكن هذا التأثر هو تتويج للعمل الذي عمله روح الله فينا، فبمجرد خروجنا من الاجتماع الأثر كله بينتهي. وإذا لم تكن هذه اللحظة هي بداية نؤسس عليها ونبني عليها ونستمر في خضوع لروح الله لكي يواصل عمله فينا، ستكون النتيجة أننا بكل أسف كل أسف سنظل في أماكننا لا نتحرك. في أشخاص بسبب هذه الفكرة دخلوا غلط وفضلوا جوه غلط وفاكرين أنهم صح لكنهم غلط. هم مش مؤمنين حقيقيين، مش مخلصين، لكن بسبب الفكرة الشائعة أنه everything بيحصل في اللحظة دي، هؤلاء الأشخاص موجودين في الداخل وهم ليسوا من الداخل. وبسبب ضعف الحالة العامة هم مش شايفين فرق أخلاقي كبير بينهم وبين المؤمنين الحقيقيين، فليه يعني أظن أن أنا مش مؤمن؟ وبعدين حتى لما بيشك الراجل ويجي لحظة استنارة كده وربنا يفتح عليه، هو الاحتمال ما كنش خلصت فعلا وأنا بدأت أشك، فيروح لحد من الخدام يقول له الشك من الشيطان، فاستغفر واستعيذ واطرد هذه الأفكار. أو واحد تاني يروح له يقول له على فكرة أنا حياتي تعبانة وملخبطة وعايش في الخطية ووضعي مزري جدا، فالحقيقة أنا بشك في إيمان، يقول له تعرف الشك علامة الإيمان، والشيطان عمره ما يشكك واحد خاطي لألا يغير رأيه ويروح يطلب الخلاص. ويستمر الشخص مسكينا يعاني يظن أنه ولد من الله وهو لم يحصل على الخلاص. إخوتي الأحباء، الأمر جد خطير. تعالوا بينا نراجع أنفسنا، ما هو هنا يأتي الأمر العملي، ما هو حجم تجاوبنا مع عمل روح الله؟ مرات كثيرة بسأل أحيانا بعض الأشخاص اللي بيعانوا الصراع الأخلاقي، هل تستمع إلى الله متحدثا إليك؟ مش فاهم. ألا تجلس صامتا تحاول أن تستمع إلى الله ورأيه فيما تصنع؟ هو ما تعودش طول عمره أنه يعمل حاجة زي كده. لكن الأشخاص الذين خلصوا خلاصا حقيقيا يفهمون جيدا ما أقوله، إنهم سمعوا بدل المرة مئات روح الله وهو يتكلم عن هذا. شهد واحد من أصحاب أيوب وقال للراجل، قال له شوف يتكلم الله مرة ومرتين ولا يلاحظ الإنسان، فيظل الله يلاحق هؤلاء الناس ويكلمهم، يكلمهم في الصح ويكلمهم في النوم، يكلمهم في الصحة ويكلمهم في المرض. هؤلاء الناس استمعوا إلى روح الله. هؤلاء الذين استمعوا إلى روح الله وهم بعيدون حتى أتى بهم روح الله وولدهم ولادة ثانية، لا يمكن أبدا بعد الولادة الثانية وبعد نوال الخلاص أن يكفوا عن الاستماع إلى روح الله. بالعكس، هيعرفوا أنه دي أشرف مهمة ممكن يعملوها وهيحرصوا على ممارستها، أن يستمعوا إلى عمل روح الله في داخلهم. الأمر الثاني، إذا فهمنا أن الولادة من الله هي مجرد البداية وأنه بعد هذا سيكون هناك عمل طويل اسمه تجديد الروح القدس، أعتقد أن احنا سنسأل كيف وبأي طريقة سيجددنا الروح القدس. الروح القدس مستعد لإيجاد هذه الطبعة الجديدة يوميا منا، علينا مسؤوليات هنتناقش فيها هنتكلم فيها في الأيام القادمة، لكن على الأقل دعونا نتخلص من هذه الخرافة. أشير إلى خرافة أخرى بسرعة شديدة وأتكلم عنها بأكثر تفصيل في الغد. برضو بيوحى إلينا وتعمل الترانيم على هذا المفهوم أن الخلاص هو تذكرة، تذكرة ندخل بها إلى السماء. وأنا كتير بذكر القصة دي اللي لفتت نظري لخطورة الأمر. لما كنت داخل مع ابني مرة إلى النادي الرياضي اللي بيمارس في الرياضة بتاعته، وبعدين الراجل وقفنا ورنا له الكارنيه فدخلنا، فالولد قال لي بالظبط كده: بابا، هو الخلاص عامل زي الكارنيه بتاع النادي اللي ندخل بيه السماء؟ وكتير فاهمين انه تطلب الخلاص يعني كأنك بتاخد تذكرة تدخل بيها السماء. انا ما شفتش المفهوم ده ابدا في العهد الجديد ولا في العهد القديم، لكن اقدر اقول ان الخلاص ليس الحصول على تذكرة بها ندخل السماء، لكن الحصول على حياة تصلح للسكنة في السماء. واللي ما يعيش بالحياة دي هنا، أنا آسف أنه أقول، ما يحلمش أنه يعيش بيها في السماء. المسألة أننا راحلون من هذا العالم لكي نكون في السماء مع الله، لابد أن نحصل على نوعية الحياة التي يمكنها أن تعيش في السماء. كتير بتذكر الشابة الإيرانية اللي قدمت أول ما فتحوا السياحة إلى القمر، نفسها تمشي دقائق على القمر، عايزة تروح تمشي على القمر، عايزة تروح تمشي على القمر لدقائق. إحنا بنحلم نسكن في السماء مع الله إلى الأبد. فراحت للمعهد ويدفعوها 20 مليون دولار علشان يجهزوها تمشي دقائق على القمر. وأنا أعتقد أن التكلفة لابد أن تكون باهظة لكي نحصل على تجهيز يؤهلنا للحياة مع الله في السماء. أحبائي، يسوع له كل المجد، كان دائما يكرز بحياة، كان دائما يكرز بحياة. الكراز اليوم أكثر بالموت، أن المسيح مات من أجلك علشان أنت تروح السماء. لكن عندما تقرأ كرازة المسيح، طبعا كان يتكلم عن موته باعتباره الموت الذي يجعل هذه الحياة available لآخرين. حبة الحنطة علشان تأتي بثمر كثير ينبغي أن تموت، لكن الموت هو الوسيلة التي بها تتوفر هذه الحياة. لكن كان الرب يسوع يكرز بالحياة. حق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة، أما أنا فقد أتيت لتكون لكم، تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. في النهاية هذه كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي تكون لكم حياة إذا أمنتم باسمي. وهكذا حياة، تأخذ حياة. طب تأخذ حياة تمكنك تعيش بها في السماء وتبقى مطمئن أنك هتروح بها السماء. هذه الحياة مش هتستغرب جو السماء، مش هتبقى غريب هناك في السماء، لأن عندك الحياة اللي تنفع تعيش بها في السماء. طب تخيل معايا حياة تمكنك من العيشة مع الله في السماء، ألا تصنع فرقا فيك الآن؟ حياة هتخليك تعيش مع الله في السماء، معقول ما تعملش فرق فيا هنا وافضل زي بقية الناس؟ إخوتي، إنها خرافة أن نتصور أن الخلاص هو مجرد تذكرة. خلاصة حديث اليوم، راجع نوعية الخلاص الذي أنت أخذته. تعالوا نبدأ من أول وجديد. واحد سمعه دلوقتي يقول: الله يسامحك بقى، أنا جاي أتعزى، تعذبني، عايزني أراجعها من أول وجديد؟ صدقني، أعظم معروف تعمله في نفسك إنك بين الحين والآخر تقف وتعمل إيه؟ تراجعها. مش عيب، مش عيب إن إحنا نراجعها من أول وجديد. هل كانت بدايتنا لحظة انفعالية؟ تأثرنا وانفعلنا، تدينا ومارسنا فروضا وأنشطة، لكن لم نشعر أنها كانت ختام صراع استمر طويلا وبداية مشروع بدأ ومازال مستمرا. الخلاص الحقيقي هو هذا الخلاص. كان هناك جهاد من روح الله، لا أنسى أبدا إنها لحظة، أنا لا أنكرها، في لحظة عندما أتى بي روح الله على ركبي، لكن كانت بعد سنوات طويلة من الألم والمعاناة. سلبت حياتي فيها ولا مئة مرة، ولا مئة مرة سلبت حياتي قبلها وما نفعتش، وتعبت وما عرفش أنا، وما عرفش حتى إذا كانت اللحظة دي هي اللي فيها يعني الموضوع كله، لكن أعرف أنها كانت لحظة فارقة، لأنه بعدها ابتدأت قصة في التجديد والتغيير المستمر حتى إلى الآن. هل عشت هذا المخاض؟ هل عشت هذا الصراع؟ هل كنت تستشعر روح الله يلاحقك ويرف حولك ويجاهد معك لكي ينتزعك من العالم ويغير مفاهيمك ويغير أفكارك؟ هل استرحت عندما أشرق النور في قلبك ووجدت طريقك ومضيت في هذا الطريق فرحا؟ أم أن خلاصك كان انفعالا في يوم من الأيام ولا تشعر أنك بعده تختلف عن ما قبله؟ كل ما اختلف هو أنك أضفت إلى حياتك بعض العقائد وبعض الممارسات، غيرت الطائفة، غيرت منهج الحياة في بعض الأشياء، غيرت الترمينولوجي اللي بتستعمله، انضميت لكنيسة جديدة لكن لم تمتلك حياة جديدة. راجع نوعية الخلاص. الخلاص كما رأيناه في تلاميذ المسيح، الخلاص كما رأيناه في شخصية الخصي، الخلاص كما نراه في تعليم الرسائل سواء بولس أو بطرس، تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، هو عملية عظيمة كان يسبقها صراع طويل ويلحقها تجديد مستمر باقي العمر. تعالوا بينا نقف مع بعض وإحنا بنرنم مع ناصف، بس قبل ما نرنم وإحنا واقفين هناخد دقيقتين، معلش مش هيجرى حاجة أبدا، إن إحنا نفحص. والباب فعلا مفتوح، فسنة الرب المقبولة لم تنتهي بعد. تعال راجع نفسك واسأل، تعال قل له يا رب لماذا أتكلم وأحلم وأسمع لكني لا أعيش؟ فين الغلط؟ فين الغلط؟ في أسباب كثيرة للغلط هنناقشها في الأيام اللي جاية، لكن قد يكون السبب هي البداية الغلط. كثير أقول يا أحبائي مستحيل مستحيل ننتهي نهاية صحيحة إذا كانت بدايتنا خاطئة. قال أرسطو البداية الصحيحة هي نصف الطريق، البداية الصحيحة هي نصف الطريق، لو بدأنا صح احنا قطعنا نص السكة. يا رب اشرق بنورك علي، يا رب اني اشعر بالخوف وبالتردد لاني لم اختبر الفرح العميق، أني ما زلت يا رب أشعر بأني أريد أن أصرخ نفس الصرخة، ويحي أنا الإنسان الشقي. هل يا رب كانت بدايتي بداية خاطئة؟ أني أتجاوب مع دعوة روحك لي الآن وأرجو أن يشرق علي النور. يا رب إني أخضع نفسي لعمل روحك، أطيعك يا رب. يمكن الروح القدس بيجاهد معاك لكن في عصيان، تقديس الروح للطاعة كفاية، سلم وكفاية عصيان، لا تقاوم كثيرا، لا تطيل فترة الصراع، كف عن الغش، كف عن الخداع، كف عن كتمان الخطايا، قر بها لكي يباركك الرب. يا رب لا أريد أن الصراع يستمر أكثر من هذا، لتكن هذه الليلة ليلة التسليم، ليلة الطاعة، ليلة الخضوع لما يريد الروح أن يعمله فيا، لكي يعزلني ويخصصني لك ويبدأ تجديد روحك في داخلي. أعلن أشواقك لحياة أرقى، وصلي معايا من أجل الليالي القادمة أن يعطينا الرب منهجا وطريقا لنحيا حياة أفضل نتغير فيها إلى تلك الصورة عينها. تفضل يا ناصر.
تعالوا نصلي ترنيمة بيقول كاتبها كده: وجهت قلبي نحوك يا ساكنا فوق السماء، كل رجائي عليك، أسمع فاسمع صلاتي، أشفق تحنن. كتب التنيمة دي يقوله إن كان قلبي خادعا، في آخر عدد يقوله إن كان قلبي خادعا من فضلك وحد قلبي، افحص وطهر مسرعا. تعالوا نصلي الكلمات الجميلة.
وجهت قلبي نحوك يا ساكنا فوق السماء، كل رجائي عليك، فاسمع صلاتي ربي يا سيدي، اسمع واستجب إلى دموعي عبدك يا سيد، اسمع واستجب إلى دموعي عبدك، أشفق تحنن واستجب، نفسي لك تنتظر.
آخر عدد:
أن أحيا لك وأنت لي منه مميزا لصوتك، مميزا لصوتك وفاهما وفاهما لقصدي، علمني علمني كيف أسمع إرادتي، علمني كيف أسمع إرادتي، أسلم وأصمت بالحق لا نفسي تنتظر يا سيد، استلم قلبي أريد تكنيسي لك، رد قوة حبي، رد قوة حبي نحو جلالك، نحو جلالك لشخصك، إن كان قلبي خادعا فضلك وحد قلبي، كان قلبي خادعا من فضلك وحد، افحص وطهر، افحص وطهر مسرعا، نفسي لك تنتظر.
علمني كيف أسمعك. أنا أؤمن أن روح الله يلاحقك، روح الله يتكلم إليك. هل تدربنا على الاستماع له؟ هل ميزنا همساته؟ خذ الأمر بجدية من فضلك، وتعلم كيف تستمع في الصمت، وأنت حتى أيضا وسط الضجيج وسط الناس، كيف تستمع لصوت الله في داخلك؟ إنه يتكلم. علمني كيف أميز يا رب، وعلمني كيف إرادتي أسلمك. أشتاق إلى أن يكتمل عملك فيا، وأشتاق أن أرى نتيجة واقعية ملموسة في تغيير حقيقي في حياتي كل يوم. تقديس الروح، تصديق الحق، روح الله يرف، روح الله يرف. أنا أثق أنه يرف، هو حولك بلمسات حانية، بكلمات معاتبة، بتأنيب. أرجوك 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 رجاء من قلبي أن تتجاوب معه، لا تعاند، تعلم أن تتجاوب مع روح الله ولو بشيء صغير قليل. هو يحبك، هو يشتاق أن يخلصك، تجاوب معه مرة ومرتين. يتكلم الله، لا تتجاهل هذا الصوت. إذا استجبت له سيكون صوته أوضح وأروع، وسيعمل بعمق أكثر حتى ينزع الحجر ويغير ويعطيك القلب اللحمي. تجاوب مع روح الله، اخرج من هذا المكان مصمما على هذا التجاوب، هذا الاستماع، هذه الطاعة. لا أعرف في أي شيء سوف يحدثك، ولا أعرف الطريق، لكن أعرف أنه يحبك وأنه يهتم بك، وأن له تاريخ طويل في التعامل معك. كفى تجاهلا له، وكفى عصيانا لأشياء كلمك فيها. أصرخ واطلب من الله معونة لكي تطيعه وتنتقل نواحي النور، وتشعر بإنسانيتك الجديدة، وتشعر بقيمتك ومعناك.
قال